أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة. الحكم الثالث: كان قاعدة الترجيح للروايات الخاصة. روايات دلت على أنه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافق والآخر مخالف للكتاب نأخذ بالموافق للكتاب، أو إذا كان أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق نأخذ بالمخالف للعامة. هذا الحكم الثالث خرجنا به عن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين، وهي التساقط بلحاظ أدلة الحجية. القاعدة هي تساقط المتعارضين، فإذا أكو مرجح من هذين المرجحين نخرج عن تلك القاعدة الأولية فلا نقول بالتساقط، وإذا ما أكو مرجح
نقول
اللي هي التساقط فنقول بالتساقط. الآن في الحكم الرابع يقول لا، حتى في حالة عدم وجود ماذا؟ مرجح، هناك روايات خاصة دلت على التخيير. فعندنا روايات خاصة دلت على أنه إذا تعارض خبران وكان التعارض متكافئا بمعنى لا يوجد مرجح فحينئذ تخير بينهما. عفوا، لا خاص، ماكو مرجح، ماكو مرجح فنتخير بينهما، وهذا ينتهي بنا إلى التخيير في الحجية. تتخير في الحجية، إما أن تأخذ بهذا فهو حجة، وإما أن تأخذ بذاك فهو حجة، اللي هو كان الاحتمال الرابع من الاحتمالات الخمسة الثبوتية المتقدمة. لأنك احتمالات خمسة، حجية تخييرية، الاحتمال الرابع الحجية التخييرية، بمعنى أن الحجة أحدهما على نحو التخيير، حجة واحدة لكن حجة ماذا؟ تخييرية. فإذا هذا الدليل الخاص سيثبت الحجة التخييرية، وبهذا الدليل الخاص نخرج عن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين وهي التساقط، لأن تلك القاعدة كانت بلحاظ دليل الحجية. بلحاظ دليل الحجية لا هو يثبت حجية الدليلين معا ولا يثبت حجية تخييرية، فيؤدي بنا المن إلى التساقط. هذا إذا قصرنا النظر على دليل الحجية، ولكن بلحاظ الدليل الخاص لا، دل على التخيير. إذن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط، لا نرجع له، لأنه إذا أكو مرجح فالدليل الخاص دل على الترجيح، وإذا ما أكو مرجح فالدليل الخاص دل على التخيير. واضح الكلام؟ ما هو الدليل الخاص هذا؟ عندنا روايات، أهم تلك الروايات، أو كما عبر مصنف لعل من أهم تلك الروايات والأخبار، هو رواية سماعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان. شنو يعني اختلف؟ اختلف اختلف عليه يعني تردد عليه تعاقب عليه، مو اختلف يعني اختلفوا في شيء. فاختلفنا بهذا المعنى، معنى تردد عليه. إذا يقال في اللغة اختلفت عليه الفصول إذا مرت عليه الفصول. قال سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، عليكم السلام، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقى. هاي الرواية استدل بها على التخير، مورد الرواية التعارض. ليش موردها التعارض؟ هو يقول اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى، تعارض، كيف يصنع؟ فقال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقى. تقريب الاستدلال بها على التخيير بعبارة فهو في سعة حتى يلقى، بدعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه يعني هو مخير، يريد يأخذ بهذا الخبر أو يأخذ ماذا بذاك، هو موسع عليه، لا يضيق عليه ويؤمر بأن يأخذ بأحد الخبرين مثلا بعينه، أو يضيق عليه ويؤمر أن يشد الرحال إلى الإمام، لا، هو في سعة في أن يأخذ بأيهما. واضح؟ وفي سعة أن يؤخذ بأيهما ولا يؤمر بأن يشد الرحال إلى الإمام عليه السلام حتى يلقى ويخبره، لا، مخير هو. وقوله يرجئه، شنو معنى يرجئه؟ يعني يؤجل معرفة الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يؤجل معرفته إلى أن يلقى الإمام. فقوله يرجئه يعني يؤجل معرفة الحكم الواقعي. وأما قوله فهو في سعة حتى يلقاه يعني هو مخير موسع عليه بالعام بأي الخبرين حتى يلقى الإمام. فالخبر الواقعي أو الحكم الواقعي يرجعه إلى أن ينقل إمام، أما وظيفته الفعلية الآن شنو؟ أن يخير بين الخبرين. هذا تقريب الاستدلال بالرواية. المصنف ناقش هذا التقريب بمناقشة حاصلها أن هذه الرواية مجملة. ليش؟ لأن هناك احتمال في قبال هذا الاحتمال اللي هو مورد الاستدلال أو تقريب الاستدلال. كان تقريب الاستدلال مبني على شنو؟ على أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه يعني هو موسع عليه ومخير بين الخبرين حتى يلقى الإمام، هذا معناه التخيير في الحجية، مو؟ إلا أنه هناك احتمال آخر في قبال ذلك، وهو أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه هذا تأكيد لقوله يرجئه. الإمام سلام الله عليه قال يرجئه حتى يلقى من يخبره. يرجئ شنو يعني؟ قلنا يرجئ معرفة الحكم الواقعي، ولا يجب عليه أن يشد الرحال إلى الإمام ويعرف الحكم الواقعي، لا، يرجئه معرفته إلى أن يلقى الإمام. فقوله عليه السلام فهو في سعة حتى يلقاه هذا تفريع على ذاك وتأكيد ماذا؟ على ذاك، يقول فهو في سعة، لا يجب عليه ماذا؟ أن يشد الرحال إلى الإمام الآن ويعرف الحكم الواقعي، فهي مناظرة ماذا؟ إلى التخيير وإنما ناظر إلى معرفة الحكم الواقعي. من جهة معرفة الحكم الواقعي هو ماذا؟ في سعة حتى يلقى الإمام، يرجئه حتى يلقى الإمام، فهي حتى في سعة حتى يلقاه تأكيد وتفريع على قوله يرجئه. قوله يرجئه يعني يؤجل معرفة الحكم الواقعي إلى أن يلقى الإمام، أكده، قال فهو في سعة من جهة الحكم الواقعي، هو في سعة لا يجب عليه الآن أن يشد الرحال ويتجشم عناء السفر والتعب إلى أن ماذا؟ يعرف الحكم الواقعي، لا، مو واجب عليه هذا، واضح؟ فالرواية ناظرة إلى التوسعة من جهة الحكم الواقعي، وأما من جهة التخيير وعدم التخيير في الخبر مو ناظر الرواية، في الخبرين متعارضين. فالرواية بحسب مدلولها اللفظي لم تبين وظيفة المكلف الفعلية، مو؟ خب تعارض لديه خبران، الرواية قالت وفي سعة من جهة معرفة الحكم الواقعي، خب ثم ماذا يسوي؟ واضح؟ فالرواية من جهة مدلولها اللفظي لم تبين وظيفته الفعلية، وظيفة المكلف الفعلية، وإنما بينت أنه في سعة من جهة الحكم الواقعي. خب والنتيجة الآن ماذا يصنع؟ الآن لديه خبران متعارضان، شو يسوي؟ يقول المصنف بأن الرواية صحيح من جهة مدلولها اللفظي، هي لم تبين وظيفة المكلف الفعلية، إلا أن الرواية من جهة ماذا؟ الإطلاق المقامي والسكوتي قد بينت الوظيفة الفعلية. فإن الإمام عليه السلام حيث كان المقام مقام بيان الوظيفة عند التعارض، مع ذلك سكت عن بيان الوظيفة، هذا يعني أن وظيفة المكلف التي كانت قبل الخبرين المتعارضين تبقى بعد ماذا؟ بعد الخبرين المتعارضين. وإلا لو كان لورود الخبرين المتعارضين أثرا على وظيفته العملية لبينه الإمام، لما بينه لبينه، وحيث أنه لم يبين وسكته، هذا يعني أن وظيفته العملية الثابتة قبل ماذا؟ قبل ورود الخبرين المتعارضين تبقى ثابتة بعد ورود الخبرين المتعارضين. هذا احتمال في الرواية، هذا إذا لم نقل بأنه الظاهر، يكفي أنه احتمال معتد به، بحيث تصبح الرواية ماذا؟ مجملة. طبعاً مو كل احتمال هو يضر بالرواية، خطأ أن نقول هنا إذا ورد الاحتمال ماذا؟ بطل الاستدلال، هاي مو دائماً نقولها، هاي في الأدلة التي في الموارد التي نحتاج إلى أن يكون الدليل قطعياً. خب مجرد ورود الاحتمال يبطل الاستدلال، ليش؟ لأنه لم يصبح ماذا؟ قطعيا. أما في موارد الأخبار والظواهر هو ظاهر، هو ظن، هو أكو احتمال في قباله، فحتى يضر لابد أن يكون احتمالا معتدا به، بحيث يوجب ماذا؟ إجمال الرواية. بعبارة أخرى، لا تصبح الرواية ظاهرة في الاحتمال الأول، لا يمكن استدلال بها. هذا هو إشكال المصنف، إشكال المصنف إجمال الرواية، وذلك لأنه يحتمل في الرواية أنها ناظرة إلى مجرد التوسعة في معرفة الحكم الواقعي، وهو غير مضيق عليه من هذه الجهة، وليست ناظرة إلى التخيير في ماذا؟ في الحجية بين الخبرين. نعم، الرواية على هذا الاحتمال هي لم تبين الوظيفة، وظيفة المكلف بمدلولها اللفظي، ولكن هذا لا يمنع، ليش؟ لأنها بينت وظيفة المكلف بالإطلاق المقامي والسكوتي، وهي أن وظيفته هي ما كانت قبل ورود الخبرين المتعارضين. واضح هذا؟ طيب الحكم الرابع، قاعدة التخيير للروايات الخاصة. وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، ماكو مرجح، خب إذا ماكو مرجح المفروض أن نرجع للقاعدة الأولية وهي التساقط، يقول لا أكو دليل خاص، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا. كما قلنا أكو دليل خاص على الترجيح، قد يقال أكو دليل خاص على التخيير في حالة عدم وجود ماذا؟ مرجح. يقتضي على الدليل الخاص الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع مع الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل الحجية العام عن إثباته، توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير. الاحتمال الرابع نفس دليل الحجية كان عاجزا عن إثباته في مقام الإثبات، دليل الحجية لا يدل على الاحتمال الرابع وهو الحجية التخييرية، دليل الحجية بنفسه يدل على الحجية التعيينية، لذلك لم نأخذ بالاحتمال الرابع، إلا أنه هناك دليل خاص دل على الحجية التخييرية في حال التعارض. ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة. ليش أهم هاي؟ باعتبار أن الروايات الأخرى في التخيير عندنا مرسلتين للطبرسي في الاحتجاج، مرسل أو مرسلتين، وعندنا مكاتبة وإن كانت تامة سندا إلا أنها فيها كلام في دلالتها، لذلك لعل هاي شنو أهم الروايات. هي هاي أهم الروايات وبها نقاش، والمصنف بالبحث أشكل عليها بأكثر من إشكال. النتيجة أنه ماكو دليل على التخيير. ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان. قلنا اختلف يعني تردد وتعاقب عليه، من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. طبعا الرواية هي تامة سندا. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام، هذا تقريب الاستدلال بهذا الاحتمال. فقوله فهو في سعة حتى يلقى يعني مخير في العمل بأي من الخبرين، فيكون مفاده، مفاد هذا الخبر، جعل الحجية التخييرية، مع أن بالإمكان هذا الإشكال، هاي مناقشة اللي هي إجمال الرواية، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا فهو في سعة حتى يلقاه عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، فيكون تأكيدا لقوله فيرجئه، يرجئ أجل الحكم الشرعي أو معرفة الحكم الشرعي الواقعي، فهي تأكيد له، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة على يا هذه الفترة على ما يلقى الإمام إلى أن يلقى الإمام، شو يسوي؟ الرواية بحسب مدلولها اللفظي لم تبين. خب لا يجب عليه الاستعجال في معرفة الحكم الواقعي، ثم ماذا يعمل الآن؟ قال فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة بحسب مدلولها اللفظي، ولكن مقتضى إطلاقها المقامي والسكوتي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين. وإلا لو كان لورود الخبرين المتعارضين أثر على وظيفته العملية لبينه ولا لبينه، وحيث أنه لم يبينه إذن ليس لورودهما تأثير. قال وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخيرية. خب هذا احتمال، نقول لا، المفروض هذا ماذا يوجب؟ إجمال الرواية. إشكال المصنف هذا بالحقيقة، أنه الرواية تصبح مجملة. هذا القسم الأول من أقسام التعارض، وهو التعارض بين الدليلين محرزين. وقلنا التعارض بين دليلين محرزين قد يكون بين لفظيين، قد يكون بين عقليين، قد يكون بين لفظي وعقلي. احنا اقتصرنا الكلام على فقط بين ما شنو؟ بين اللفظيين. الآن القسم الثاني من أقسام التعارض هو التعارض بين الأصول العملية، التعارض بين أصلين عمليين. يبين المصنف أولا أن بعض الأصول العملية يكون واردا على الأصل الآخر، بمعنى أن بعض الأصول العملية يوجب إلغاء موضوع الأصل الآخر حقيقة، فيقدم عليه لما يقدم، يقدم عليه بالورود، يكون واردا عليه. ثم بين ثانيا مسألة تقديم الاستصحاب على البراءة. الاستصحاب مقدم على البراءة، إلا أنه لماذا يقدم على البراءة؟ ذكر وجهين. الوجه الأول هو الحكومة، الاستصحاب حاكم على البراءة. والوجه الثاني هو الأظهرية، الاستصحاب في العموم أظهر منين؟ أظهر من البراءة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بيّن هاي مسألة الأصل السببي والأصل المسببي، تقدمت في الاستصحاب. الأصل السببي حاكم لمن؟ على الأصل المسببي، كما فسره الشيخ الأنصاري، وبيّن هناك شنو حاكم. نجي للنقطة الأولى، وهي أن بعض الأصول يكون واردا على الأصل الآخر، بمعنى أنه يلغي موضوعه حقيقة. مثال شنو؟ مثال دليل البراءة الشرعية مع أصالة الاشتغال العقلي اللي هي انتهى إليها المصنف من الجزية الاحتمال. دليل البراءة الشرعية وارد على شنو؟ على أصالة الاشتغال. هذا ليش؟ لأن منجزية الاحتمال موضوعها عدم ورود ترخيص من المولى، فالعقل يحكم بأن كل احتمال منجز ما لم ماذا؟ ما لم يرخص المولى. ليش؟ لأنه هذا يدخل في حق الطاعة، وهذا الحق حق رعايتي، رعاية لمولوية المولى. فإذا كان حقا رعايتيا خب لا إشكال بأنه بترخيص المولى يزول لما يزول، يزول. فالعقل يحكم بأن كل احتمال منجز ما لم يرخص المولى بالترك. خب دليل البراءة الشرعية ترخيص من المولى لو مو ترخيص؟ ترخيص حقيقي لو تعبدي. حقيقة رخص المولى، حقيقة رخص، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، حقيقة رخص. المولى حقيقة قال كل احتمال لا تعلم بثبوت التكليف فيه مرخص أنت من جهتي مولى، لا ترخيص حقيقي من المولى، فيرفع موضوع أصالة الاشتغال حقيقة لو تعبدا حقيقة. ليش؟ لأنها ترخيص حقيقي حقيقة، رخص المولى، احنا افترضنا رخص، لو حقيقة هو رخص حقيقة رخص ترخيص حقيقي، فيرفع ماذا؟ فيرفع موضوع أصالة الاشتغال حقيقة، فيكون دليل البراءة واردا على أصالة الاشتغال لأنه رافع لموضوعها حقيقة، فإن موضوع أصالة الاشتغال عدم ترخيص المولى، وهذا ترخيص من المولى. واضح؟ هاي النقطة الأولى. قال إذا لاحظنا الأصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، بينا احنا شلون يكون واردة، ولكن في حالات أخرى لا يوجد ورود. واضح هاي النقطة؟ شيخ حمزة واضح ولا لا؟ أحسنت، بعض الأصول ما بينها ورود كما يأتي الآن في النقطة الثانية والثالثة، هناك حالات أخرى في التعارض بين الأصلين لا يوجد بينهما شنو؟ ورود، بمعنى أن أحد الأصلين أو كل من الأصلين لا يكون نافيا لموضوع الآخر حقيقة. واضح؟
يعني الأخرى يكون فيها التعارض، الآن المثال الأول ما يوجد تعارض،
تعرض غير مستقر.
نعم،
غير مستقر. الحالة الثانية أو النقطة الثانية اللي هي النقطة الثانية، قلنا بعض موارد اللي هي لا يكون الأصلان واردان أحدهما وارد شنو على الآخر، هذه أمرين. الأمر الأول هو هذا مسألة التعارض الاستصحاب مع البراءة، لا إشكال بأن الاستصحاب مقدم عليه من؟ على البراءة، لا إشكال فيه. عملاً كل الفقهاء يقدمون الاستصحاب على البراءة، إلا أنه ما هو الوجه في تقديم الاستصحاب على البراءة؟ هناك وجهان. الوجه الأول هو الحكومة، الاستصحاب حاكم على البراءة ببيان أن البراءة أخذ في موضوعها الشك، الشك بالحكم الواقعي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عدم العلم والشك، فالبراءة أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم، والاستصحاب يثبت العلم تعبدا مو حقيقة، لأن الاستصحاب لسانه هو إبقاء اليقين السابق، لا تنقض اليقين بالشك، فاليقين السابق كأنما شنو؟ اعتبره موجودا تعبدا. رتب آثار المتيقن السابق في حالة الشك، فإذا كان الاستصحاب يثبت ماذا؟ اليقين تعبدا، حينئذ هو يرفع ماذا؟ موضوع البراءة، لكن يرفعه ليس حقيقة، يرفعه تعبدا، وهذه هي الحكم، الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر تعبدا بالتعبد بالدليل الشرعي، والاستصحاب هو رافع لموضوع البراءة، رافع للشك، نعم رافع له تعبدا لا حقيقة، فإذا تعارض استصحاب مع البراءة بأن كانت البراءة تنفي الحكم أو تثبت التأمين في حال الشك في الوجوب، تثبت التأمين والترخيص عند الشك في الوجوب. فإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب واستصحبنا الوجوب، فالاستصحاب يثبت الوجوب تعبداً، يلغي الشك في الوجوب تعبداً، مو يفترض المكلف عالم بالوجوب تعبداً. فإذا كان المكلف عالماً بالوجوب تعبداً انتفى موضوع البراءة، موضوع البراءة الشك بذلك الوجوب، والآن لا شك، فالاستصحاب ينفي ماذا؟ ينفي الشك في الوجوب تعبداً، وعند انتفاء الشك في الوجوب لا تجري البراءة. فالاستصحاب وحاكم على ماذا؟ على دليل البراءة، لأنه ينفي دليل البراءة تعبداً، والاستصحاب هو ناظر إلى ذلك. ليش ناظر؟ لأنه كما تقدم أنه ما إلى معنى أن يجي ماذا يفترض العلم شنو تعبدان من دون ماذا، من دون أن يلغي الشك، فلا بد أن يكون ناظر إلى تلك الأدلة التي ماذا، التي تثبت التأمين عند الشك. كما تقدم بينا هذا بأنه إذا نفى الموضوع نفى شنو، في نفائته لغو يكون، لا بد أن يكون ناظرا. هذا الوجه الأول لتقديم الاستصحاب على البراءة. الوجه الثاني أن الاستصحاب أظهر من البراءة، وقد تقدم أنه إذا كان أحد الدليلين هو أظهر من الآخر فحينئذ هذا يكون معدا بالإعداد النوعي لأن يكون قرينة ومفسرة على الآخر، فيجمع بينهما بالجمع العرفي بتقديم الأظهر لمن؟ على الظاهر. وأما أن الاستصحاب أظهر فذلك باعتبار أن في الاستصحاب ورد في دليله لفظ أبدا، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا لفظ أبدا يجعل الاستصحاب في العموم والشمول لكل الموارد أظهر من شمول ماذا؟ دليل البراءة في قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. صحيح رفع عن أمتي ما لا يعلمون فيه شمول، مو خاص في مورد، كل ما لا يعلمون فيه إطلاق، إلا أن شمول دليل الاستصحاب لكل الموارد أظهر، وذلك لمكان كلمة أبدا، فإن كلمة أبدا تجعل الاستصحاب في الشمول والعموم أظهر منين؟ أظهر من دليل البراءة. خب، فإذا كان أظهر فيقدم عليه تقديم الأظهر لمن؟ على الظاهر، ويكون قرينة ومفسرا لذاك، فيكون الموارد الجمع العرفي ومن الإعداد النوعي كما تقدم. قال ولكن في حالات أخرى لا يوجد ورود، فمنها حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض، هي حائض فحرام مقاربتها قطعا، وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء، الفقهاء يمثلون بهذا بعد النقاء وقبل الغسل، هي نقت من الدم إلا أنه قبل أن تغتسل، هنا يحرم مقاربتها ولا ننشك، واضح؟ فإن الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة متيقنة سابقا، والآن مشوكا نستصحب، والبراءة تقتضي التأمين عنها. ليش؟ حرمة مشكوكة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة، والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين. الوجه الأول أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، لأن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة. هاي البراءة مأخذ فيها عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه إبقاء حقيقيا لو تعبديا، فيكون حاكم يلغي الشك، يلغي موضوع البراءة تعبدا، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها. وهذا بخلاف العكس، يعني دليل البراءة ليس لاغيا لموضوع ماذا؟ لموضوع الاستصحاب. ليش؟ لأن صحيح موضوع الاستصحاب الشك، إلا أن دليل البراءة ماذا؟ لا يلغي الشك. دليل البراءة يقول أنه عند العلم، عند عدم العلم مؤمن لك، واضح؟ ما منجز عليك، فلا يلغي الشك، فلا يكون دليل البراءة حاكما على دليل الاستصحاب. يقول وهذا بخلاف العكس، فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين على المشكوك، فلا يكون دليل البراءة حاكما على دليل الاستصحاب، لأنه لا يلغي الشك اللي هو موضوع الاستصحاب. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الأصل السببي والمسببي. تقدم معنى الأصل السببي والأصل المسببي. عفوا. الثاني، الوجه الثاني للتقديم، أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول، أظهر في الشمول من دليل البراءة. ليش أظهر؟ باعتبار أن في بعض رواياته، روايات الاستصحاب، ورد أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو لا ينقض، والتأبيد يجعل دليل الاستصحاب أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة. دليل البراءة فيه دلالة على العموم، إلا أن التأبيد يجعل دليل الاستصحاب أظهر، فيقدم تقديم الأظهر على الظاهر، اللي هو قلنا هذا يكون من الأعداد النوعي، يكون من موارد الجمع العرفي. النقطة الثالثة والأخيرة، الأصل السببي والأصل المسببي. تقدم قلنا بأن الأصل السببي هو الأصل الجاري في الموضوع، أما الأصل المسببي هو الأصل الجاري وين؟ في الحكم. ليش سمينا الأصل في الموضوع هو أصل ماذا؟ سببي. باعتبار أن الشك في الحكم سببه الشك وين؟ في الموضوع. فكان الموضوع، الشك في الموضوع كالسبب للشك في الحكم، فالأصل الجاري فيه في الموضوع سمي بالأصل السببي. وأما الحكم فهو مسبب. ليش؟ باعتبار أن الشك في الموضوع سبب للشك في الحكم، فالموضوع سبب والحكم مسبب، فالأصل الجاري فيه سمي بالأصل السببي. شنو مثلنا لهناك؟ قلنا بأن الشك في طهارة الماء، الشك في طهارة الماء بعد ما كانت الماء ماذا طاهرا يقينا، هذا يستلزم الشك في جواز شربه. واضح؟ فعندنا استصحابين، نقدر نستصحب نفس الطهارة، نفس طهارة الماء، واستصحاب طهارة الماء من آثاره الشرعية شنو؟ جواز الشرب. ونقدر نستصحب نفس جواز الشرب، لأن جواز الشرب سابقا كان متيقنا، لأن الماء كان ماذا؟ طاهرا، فجواز الشرب كان متيقنا. الآن مشكوك، أستصحب نفس جواز الشرب. ناكش قلنا، قلنا بأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. ليش؟ الشيخ الأنصاري قال حاكم. ليش؟ لأن استصحاب السببي، استصحاب الموضوع من آثاره الحكم، ثبوت الحكم. فإذا استصحبنا الطهارة، طهارة الماء، من آثارها جواز الشرب، فيثبت باستصحاب الطهارة يثبت جواز الشرب. إذا ثبت جواز الشرب قد انتفى موضوع ماذا؟ موضوع الاستصحاب الثاني، لأن الاستصحاب الثاني موضوعه الشك بجواز الشرب، وجواز الشرب ثبت تعبدا، ثبت تعبدا بالاستصحاب الأول، بالاستصحاب الموضوعي. فدائما الاستصحاب السببي يوجب إلغاء موضوع الاستصحاب المسببي، إلغاؤه تعبدا فيكون حاكما. طبعا وإن كان هنا الأصلان متوافقان في النتيجة، استصحاب الطهارة يثبت لجواز الشرب، استصحاب جواز الشرب هم يثبت لجواز الشرب، فضلا عما لو كانا متخالفين في النتيجة. شنو مثلنا هناك؟ استصحاب نجاسة، استصحاب طهارة الماء مع استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، عندي ماء شنو كان نجسا، عندي ماء كان عفوا طاهرا ثم شككت في طهارته، هذا مشكوك الطهارة، الماء غسلت به ثوب قطعا نجس. خب هذا الثوب لما غسلت بهذا الماء أشك في نجاسته. ليش؟ لأنه إن كان الماء طاهر الثوب شنو؟ طهورا. إن كان الماء ليس بطاهر الثوب لم يطهر. واضح؟ فهنا عندي استصحابين، الاستصحاب الأول أستصحب طهارة الماء، ومن آثار استصحاب طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به من آثار الشرعية. وعندي استصحاب ثاني، أستصحب نجاسة ماذا؟ الثوب، لأن هذا الثوب كان متيقن النجاسة والآن مشكوك. هذان استصحابان متنافيان، استصحاب طهارة الماء يثبت لي طهارة الثوب المغسول به، بينما استصحاب نجاسة الثوب يثبت أن الثوب نجس، فيتعارض الاستصحابان. هنا أيضا ماذا نقول بالحكم؟ ليش؟ لأن استصحاب طهارة الماء هذا يثبت لي طهارة الثوب، وإذا أثبت طهارة الثوب ألغى الشك في الاستصحاب الثاني، لأن الاستصحاب الثاني موضوعه الشك بنجاسة الثوب، والآن لا شك، لأنه بحسب الفرض ثبتت الطهارة بالاستصحاب الأول تعبدان، فيلغي ماذا؟ يلغي الشك، فنقول بال الحكومة. إذن في الأصل السببي والأصل المسببي يكون أحدهما حاكم على الآخر، وهو أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي باعتبار أنه يلغي الشك في الأصل المسببي. قال: ومنها حالة التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، وقد سبق الكلام عن ذلك في الاستصحاب، وقد تقدم أن الأصل السببي، أن الأصل السببي مقدم وقد فسر الشيخ الأنصاري ذلك يعني تقديم الأصل السببي على أساس حكومته، حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. فلاحظ، لاحظ ذلك البحث وإحنا بيناه. البحث الأخير في باب التعارض وفي هذه الحلقة هو التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. إذا أصل محرز عارض أصلا عمليا، كما إذا خبر واحد عارض الاستصحاب، عارض البراءة، عارض وياي. فالتعارض الآن في القسم الثالث هو التعارض بين دليل محرز وبين أصل عملي. دليل محرز كالبراءة كالخبر، وأصل عملي كالبراءة والاستصحاب ونحوهما. هنا لا شك عمليا في أن الدليل المحرز مقدم على الأصل العملي، هذا لا شك فيه. فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي والدليل المحرز، هذا عملا لا شك فيه. وإنما وقع الكلام في تخريج ذلك وبيان وجهه وتفسيره. ليش وقع الكلام؟ باعتبار أن الدليل المحرز موضوع الشك، مو؟ والأصل العملي موضوعه الشك، والدليل المحرز أيضا وارد في موارد الشك. وغاية ما يفيد الدليل المحرز هو الظن بالحكم الشرعي، لا يفيد العلم. فإذا كان يفيد الظن ولا يلغي موضوع ماذا؟ الأصل المحرز. مثلا البراءة موضوع الشك في التكليف، مو؟ الآن هو شاك في وجوب الصلاة، شاك في وجوب الصلاة، المفروض تجري البراءة. فإذا قام خبر واحد أمارة للمحرز، خبر واحد قام على أن الصلاة واجبة، خبر الواحد هل يلغي الشك؟ حقيقة خبر الواحد غاية ما يفيده يفيد الظن، حتى بعد جعل الحجية له، مو؟ غاية ما يفيد الظن. خب إذا كان يفيد الظن يبقى الشك موضوع البراءة لو ما يبقى؟ ها؟ طبعا الشك مو مراد به الشك المنطقي تساوي الطرفين، يعني عدم العلم، يبقى غير عالم. فإذا يبقى غير عالم المفروض أن البراءة ماذا؟ تجري. فكيف يقدم الدليل المحرز على الأصل العملي كالبراءة والاستصحاب ونحوهما، مع أن الدليل المحرز حتى بعد جعل الحجية له ولا يفيد العلم وجدانا، يبقى المورد مورد عدم علم. فإذا كان يبقى المورد مورد عدم علم، فلماذا لا يجري الأصل العملي؟ ولماذا يقدم الدليل المحرز على الأصل العملي؟ وهذا اتضح الكلام. فيبقى هذا وجوب الصلاة يبقى غير معلوم حتى بعد قيام خبر الواحد عليه على الوجوب. المفروض تجري البراءة ويتعارضان، فلماذا يقدم الدليل المحرز على الأصل العملي مع ذلك، مع كون الموضوع موضوع الأصل العملي باق بعد قيام الدليل المحرز؟ يقول المصنف ذكرت احتمالات لدفع هذا الإشكال من أنه موضوع الدليل المحرز باقي، المفروض يجري ويتعارضان ويتساقطان ولا يقدم الدليل المحرز على الأصل العملي. ذكرت محاولات لدفع هذا الإشكال. يذكر المصنف من هذه المحاولات، يذكر محاولتين. المحاولة الأولى إن دليل إن 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 الدليل المحرز يكون وارد على شنو؟ على الأصل العملي، والورود هو أن يكون أحد الدليلين ناف لموضوع الدليل الآخر شنو؟ حقيقة، والدليل المحرز نافي لموضوع الأصل العملي حقيقة، بدعوى أن موضوع الأصل العملي ليس هو عدم العلم، وإنما موضوع الأصل العملي عدم قيام دليل حجة، عدم قيام حجة معتبرة في ذلك المورد. نعم، هي عبروا فيها على عدم العلم باعتبار أن عدم العلم شنو؟ موارد عدم الحجة. فإذا كان موضوع الأصل العملي هو عدم الدليل الحجة والمعتبر، فبلا إشكال بأن الدليل المحرز يكون ماذا؟ يكون نافيا لذلك حقيقة، لأن الدليل المحرز حجة ومعتبر لو مو حجة، وحجة حقيقة لو مو حقيقة، حقيقة حجة، الشرع جعل له الحجة، حقيقة جعل له الحجة. نعم هو مو علم، إيه، ولو فرضناه علم فهو علم تعبدا، إيه، أما من جهة الحجية لا، هو حجة حقيقة، وإذا كان حجة حقيقة فهو ينفي موضوع الأصل العملي شنو؟ حقيقة. إذا كان ينفي حقيقة فهو وارد عليه، ويقدم عليه تقديم الوارد على المورود. واضح هذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، الدليل المحرز ناف لموضوع الأصل العملي تعبدا مو حقيقة، فيكون ماذا؟ فيكون حاكما. أحسنتم. كيف يكون نافي له تعبدا؟ يقول باعتبار أن دليل حجية الأمارة كما يجعل الأمارة بمنزلة القطع الطريقي يجعل الأمارة منزلة القطع الموضوعي، فينزلها منزلة القطع الموضوعي كما ينزلها منزلة القطع الطريقي، بمعنى أنه يجعل الأمارة شنو؟ يعني شنو طريقا؟ منجز ومعذر. القطع الطريقي شو يسوي؟ ينجز ويعذر، طريق لثبوت الحكم الشرعي، فينجز ويعذر الحكم الشرعي. فدليل حجية الأمارة كما يجعل الأمارة منزلة القطع الطريقي في كونها منجزة ومعذرة، يجعل الأمارة منزلة القطع الموضوعي، بمعنى أن الموارد التي القطع يكون فيها موضوعا للحكم مو طريقا، فالأمارة تقوم مقام ذلك القطع. فإذا قال مقطوع الخمرية حرام، هذا مقطوع الخمرية موضوعي وطريقي، موضوعي أخذ في موضوع الحرمة، فإذا قامت الأمارة على أن هذا حرام تثبت الحرمة ولا ما تثبت؟ تثبت الحرمة، فالأمارة كما تقوم مقام القطع الطريقي وتثبت وتكون طريقا للحرمة، مو تثبت الحرمة طريق لها، الحرمة تثبت بمجرد ثبوت موضوعها، مو القطع الطريقي مو يثبت الحرمة، القطع الطريقي طريق لها، فالأمارة كما تقوم مقام القطع الطريقي في إثبات المنجزية والمعذرية تقوم مقام القطع الموضوعي فتثبت الحرمة. شوف القطع الطريقي مو يثبت الحرمة، يكشف عن الحرمة، القطع الموضوعي يثبت الحرمة. ليش؟ لأن القطع الطريقي مجرد طريق، أما الحرمة ثابتة بمجرد ثبوت الموضوع في مرحلة المجعول، والفعلية مجرد يثبت الموضوع، مو ما نحتاج إلى العلم، العلم للتنجيز والتعذير. أما في القطع الموضوعي لا، هي تثبت القطع الموضوعي يثبت الحرمة، إذا ماكو قطع حرمة ماكو أصلا، مو لولا. فالأمارة كما تقوم مقام القطع الطريقي تقوم مقام القطع الموضوعي. خب إذا تقوم مقام القطع الموضوعي فحينئذ نقول بأن القطع في دليل الأمار في دليل الأصل العملي طريق ولا موضوعي؟ الأصل العملي. الأصل العملي شنو هو؟ البراءة مثلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هنا عدم العلم طريق ولا موضوع؟ للبراءة موضوع. فحتى تثبت البراءة أحتاج إلى عدم العلم، فهنا القطع هو موضوع، القطع المأخوذ عدمه هنا عدم العلم هنا موضوع. فإذا كان موضوعا والأمارة تقوم مقام ماذا؟ مقام القطع الموضوعي، إذن تلغي ذلك الشك اللي هو موضوع ماذا؟ موضوع الأصل العملي تعبدا، وتكون حاكمة عليه. واضح؟ ويتقدم أيضا بيان هذا، بيان سابقا هذا. فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، وإذا كانت تقوم مقام القطع الموضوعي فهي تلغي الشك في موضوع الأصل العملي تعبدا، وإذا كانت تلغي الشك تعبدا تكون حاكمة ماذا عليه. هذا هو الوجه الثاني لتقديم الدليل المحرز على الأصل العملي. الوجه الأول كان الورود بدعوى أن موضوع الأصل العملي عدم الدليل والحجة، وحيث أن دليل المحرز هو دليلا وحجة حقيقة يلغي ذلك الموضوع حقيقة. الوجه الثاني لا، أن موضوع الأصل العملي هو عدم العلم بما هو علم وما هو دليل وحجة. إذا كان هذا هو الموضوع نقول بأن الدليل المحرز يقوم مقام القطع الموضوعي فيلغي ذلك الشك، فيلغي ذلك الموضوع يلغيه تعبدا فيكون حاكما عليه. قال التعارض بين الأدلة المحرزة، بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في أنه لا تجري الأصول العملية المخالفة له عملا، لا شك في ذلك، وهذا واضح. إذا كان الدليل المحرز قطعيا إذ يكون حينئذ واردا، إذا كان الدليل المحرز قطعي كالتواتر ونحوه واضح، هذا يكون وارد. ليش؟ لأن موضوع الأصل عمل الشك، والدليل المحرز القطعي يلغي الشك حقيقة، لأن الأصول العملية أخذ في موضوع دليلها الشك، وهو الشك ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي. وأما إذا كان الدليل المحرز أمارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم أيضا بدون شك عملا قطعا يقدم، إلا أن الكلام في تخريج ذلك، وإنما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره، إذ قد يستشكل فيه في هذا التقديم بأن الأمارة لما كانت ظنية بحسب الفرض فهي لا تنفي الشك حقيقة، وعلى هذا فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق باقي ثابت، فما الموجب لطرح دليل الأصل والأخذ بالأمارة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الأمارة فلا نعمل بأي واحد منهما؟ ليش التعارض؟ لأن كل منهما يجري، كل منهما متحقق موضوع وهما متنافيان فيتعارضان. قال وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الأمارة على الأصل. نذكر منها محاولتين، إحداهما أن دليل الأصل وإن أخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال، والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي. فعدم العلم يعني مراد عدم الدليل الحجة، عدم العلم أخذ كمثال. خب سواء كان قطعا أو أمارة، المراد الدليل الحجة قطعيا أو أمارة، كل منهما دليل حجة. وعليه بناء على هذا، على أن هذا هو موضوع الأصل العملي، فدليل حجية الأمارة بجعله الحجية والدليلية لها للأمارة، يكون هذا الدليل نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقة وارد عليه. موضوعه عدم الحجة وهذا حجة حقيقة، فينتفي عدم الحجة. قال والوارد يتقدم على المورود. والمحاولة الأخرى مبنية على التسليم بأن دليل الأصل ظاهر في نفسه في أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم علم، مو بما هو عدم حجة، لا عدم علم، عدم العلم الوجداني هذا موضوع الأصل. قال لا بما هو عدم الحجة، وهذا يعني أن دليل حجية الأمارة ليس واردا على دليل الأصل، لأنه وإن كان حجة إلا أنه لا ينفي عدم العلم، عدم العلم يكون باقي لأنه لا ينفي الشك، ولا يوجد العلم حقيقة، ما عند علم، ولكن مع هذا تقدم الأمارة على الأصل. وهذا التقديم من نتائج قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، حيث إن أدلة الأصول أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، فالقطع بالنسبة إليها إلى أدلة الأصول قطع موضوعي، بمعنى أن عدمه، أن عدم القطع دخيل في موضوعها، هذا معنى القطع الموضوعي. فإذا استفيد من دليل الحجية أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فهذا يعني أنه كما ينتفي الأصل بالقطع ينتفي بالأمارة أيضا، يعني يقوم مقامه. فالأمارة موضوعها عدم القطع، وهذا عدم القطع موضوع، هذا قطع موضوعي، كما ينتفي بالقطع ينتفي ماذا؟ بالأمارة، لأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. يعني الموارد التي القطع يقوم فيها ويؤثر، الأمارة أيضا تقوم فيها ماذا؟ وتؤثر. فكما أن القطع هنا يقوم ويؤثر في عدم الأصل، كذلك الأمارة تقوم هنا وتؤثر في عدم الأصل، هذا مقتضى أنها تقوم مقام القطع الموضوعي. وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي عبارة أخرى عن دعوى أن دليل حجية الأمارة حاكم على دليل الأصل، فهو ينفي موضوعه ماذا؟ ينفي موضوعه تعبدا، لأن لسانه إلغاء الشك لسان دليل الأمارة، إلغاء الشك وتنزيل الأمارة منزلة العلم، فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل ويحكم عليه، كما يحكم قولهم لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا. هذا آخر ما أردنا تحريره في هذه الحلقة، قد بدأناها في كذا إلى كذا، والحمد لله بعدد علمه وهو ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.